إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، درس اليوم متمم لدروس أحكام الحج، وأخذنا بالأمس المواقيت ثم محظورات الإحرام ثم الاشتراط في الحج أو العمرة ثم صفة العمرة. وملخص صفة العمرة: الأول الاغتسال كما يغتسل المرء للجنابة والتطيب في البدن، ثم لبس ثوب الإحرام وهو إزار ورداء للرجل، والمرأة تحرم ما شاءت من الثياب غير أنها لا تلبس ما يلفت النظر مما فيه زينة. ثم يلبي، فإن كان متمتعا لبى بالعمرة وحدها، وإن كان مفردا لبى بالحج وحده، وإن كان قارنا قال لبيك اللهم حجا وعمرة. ثم يبقى في التلبية حتى يأتي مكة، فإذا جاء مكة طاف بالبيت سبعا، ثم يصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم الحلق أو التقصير، هذا في العمرة. أما من كان قارنا أو مفردا فإنه يبقى على إحرامه. والحلق لا يشرع ولا يسن للمتمتع، لأنه لا بد أن يحلق في الحج فيوفر الحلق للحج ويقصر في العمرة. والمرأة حقها التقصير فقط، وصفة التقصير للمرأة أن تجمع شعرها فتقص منه بمقدار أملة عقدة الأصبع، ولا يجوز لها أن تكشف شعرها أمام الناس، إنما إذا رجعت إلى مكان سكنها قصرت. والتقصير سواء إنسان قصر لنفسه أو قصر له غيره كله سواء، لأن بعض الناس يقول لا يقصر لك إلا من كان حلالا، هذا خطأ. صفة الحج وهو درس اليوم: إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهو ما يسمى بيوم التروية، فعل الحاج ما فعل عند الميقات، والمقصود به الآن المتمتع، من الاغتسال والتطيب في الجسم ثم لبس ثوب الإحرام، ثم يلبي بالحج، يقول لبيك اللهم حجا من منزله، من مكانه الذي نزل فيه. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: فأهلوا بالحج من البطحاء. ويستمر في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، ثم يتوجه إلى منى، من منزله يتوجه إلى منى. قال جابر: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. قال النووي رحمه الله: وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية. ونصيحتي لمن أراد الحج أن يراعي السنة ولا يتتبع الرخص، لأن كثيرا من الناس إذا جاءوا واعتمروا ذهبوا إلى منى مباشرة قبل يوم التروية. والسنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى منى في يوم التروية ضحا وصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع حتى أهل مكة يقصرون. فيبقى في منى ويبيت بها. قال النووي رحمه الله: هذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا ذم عليه بالإجماع. فيبقى فيها حتى تطلع الشمس. قال جابر: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وهذا فيه كما يقول العلماء أن السنة أن لا يخرج من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس. قال النووي رحمه الله: وهذا متفق عليه، وأكثر الحملات مش بعد الفجر، بالليل يذهب، مخالف للسنة. وهذا من تتبع الرخص، ولا ينبغي الإنسان أن يتساهل إذا لم يكن في ذلك حرج.
حتى السكن في منى أغلبهم قبل التروية
ذكرته، إذا اعتمروا ذهبوا مباشرة إلى منى. فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى منى، سار من منى إلى عرفة. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام بنمرة إلى الزوال، هذا إن تيسر، وإلا فالأمر فيه سعة وهو سنة. فإذا زاغت الشمس أتى النبي عليه الصلاة والسلام بطن الوادي وهو وادي عرنة، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما دفع من منى لم يأتي عرفة مباشرة، إنما نزل بنمرة ووجد خيمة قد نصبت له. ولذلك يقول الناس من السنة في يوم عرفة إذا أتيتم عرفة قبل الزوال أن تستريحوا، لأن من لم يسترح إذا تغدى سينام، ولفيه تفويت لخير كثير، أو يشتغلون بالكلام والقيل والقال إلى الزوال ثم يتغدون ثم يدعون قليلا ثم يأتيهم المنام. النبي عليه الصلاة والسلام استراح في الخيمة التي نصبت له، ثم لما زاغت الشمس أتى بطن الوادي، والناس اليوم يذهبون مباشرة إلى عرفة والأمر فيه ساعة. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس، ثم صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين، خطب بعرنة. وادي على مشارفها، ولذلك المسجد المنصوب الآن مكان خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، مكان الخطيب في عرنة خارج عرفة، ومؤخرة المسجد في عرفة. ثم صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين، هنا يجمع ويقصر بأذان واحد وإقامتين. ثم أتى الموقف، والموقف له علامات معروفة، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي يتوسط أرض عرفة، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا يدعو حتى غربت الشمس. وعلى المسلم أن يحرص على الدعاء وأن يرفع يديه في هذا الدعاء. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها. قال: فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع الأخرى، واستمر دعاؤه من بعد الصلاة إلى غروب الشمس، ولم يؤثر عنه أنه أكل شيئا، إلا بعد العصر أثي بشيء فشربه عليه الصلاة والسلام. وكان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعائي خير الدعاء دعاء يوم عرفة، رواه الترمذي وغيره. وكثير من الحملات يغفلون عن الدعاء خاصة بعد العصر، يستعدون للرحيل وركوب الباصات فيفوتون خيرا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف حتى غربت الشمس وذهب جزء من الصفرة، فإن تيسر المسلم أن يقف في المكان الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام فبها ونعمت وهو الأفضل، وإن لم يتيسر ففي أي مكان من عرفة. قال عليه الصلاة والسلام: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، رواه مسلم. ويجب على الواقف أن يتأكد من حدود عرفة، فعرفة هي ركن الحج الأكبر، قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ومن وقف بعرفات نهارا وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس عند جماهير أهل العلم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف إلى الغروب. قال جابر: غربت الشمس وغابت الصفرة قليلا، مع قوله: لتأخذوا عني مناسككم، ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي خالفها الإسلام. ولذلك قال ابن قدامة في المغني: قال: وعلى من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر أهل العلم. ويمتد وقت الغروب، معذرة، ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع فجر يوم العيد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. وقبيل الغروب في يوم عرفة نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى ابن المبارك عن أنس قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب، فقال لبلال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام، وقال وأخبرني أن الله عز وجل غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير ربنا وطاب، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه، وتقدم أن الاشتراط يشرع لمن كان له عذر من مرض ونحوه، أما ما عدا ذلك لا يشرع على الصحيح. فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن لم يكن قد اشترط فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى الكعبة فيطوف ويسعى ويحلق، وإن كان معه هدي ذبحه، فإذا كان العام القادم قضى حجه وأهدى هديا، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج و10 إذا رجع إلى أهله، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. بهذا أفتى عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد الوقوف بعرفة يأتي المبيت بالمزدلفة، وهو واجب من واجبات الحج وركن عند بعضهم، ولكن الجماهير يرون الوجوب. فبعد غروب الشمس يدفع الحاج من عرفة إلى المزدلفة ويدفع بالسكينة والوقار. قال جابر: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. وجاء في حديث الفضل قال: فلما أفاض سار على هينته حتى أتى جمعا. وفي حديث ابن عباس أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، قال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، وأنت تكاد أذانك تصطم من نعم من أصوات الباصات والسيارات. قال فسمع النبي عليه الصلاة والسلام وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم فقال أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، والإيضاع الإسراع. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز في خطبته للناس في يوم عرفة، قال ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له. فدفع النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما، أي لم يصلي سنن. وفي حديث أسامة قال فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها. فالسنة لا يصلي الإنسان إلا في المزدلفة إلا إذا خشي فوات الوقت، تأخر زحام، فليجز له أن يؤخر، إنما يجب عليه أن يصليها قبل منتصف الليل. ثم اضطجع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر ولم يصلي. اختلف العلماء هل يصلي الوتر أم لا، كثير منهم يقول وتر يصليه، أما ما عدا ذلك من السنن وقيام الليل لا. وصلى الفجر حين تبين له الصبح في أول وقتها، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه، وهو جبل صغير بالمزدلفة، وسمي بالحرام لأنه داخل الحرم، وعليه الآن مسجد كبير. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، هو وادي في الوسط عند الفقهاء بمقدار رمية حصى 500 ذراع. وقال للناس لما وقف وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وهنا يقول الفقهاء رحمهم الله يجوز للضعفة الدفع إذا مضى أكثر الليل، والضعف من كان في حكمهم، يعني امرأة ضعيفة حامل مثلا ومعها محرمها، المحرم يأخذ نفس الحكم. قال ابن عباس بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر مع جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أهل بيته، بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع، متى دفعوا؟ وقت السحر. وجاء في حديث أسماء أنها دفعت إذا غاب القمر ورمت قبل الفجر. والأحوط أن لا يرمي الإنسان قبل طلوع الشمس، لحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ابن القيم يجمع يقول من كان مرافقا للضعفة وهو قوي يدفع معهم ولكن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، أما الضعف فيجوز لهم ذلك والأمر فيه ساعة. والناس كثير منهم في هذا الزمان يتعجلون، وتعجلهم ليس بتعجل، إنما يجلسون في المزدلفة يتعشون ويصلون ثم يمضون، وهذا خطأ، لأن الفقهاء يقولون إذا ذهب عامة الليل، والنبي أرسل أهل بيته بسحر قبل أن يحطمهم الناس، فإذا كل الناس تعجلوا صارت الحطمة في وسط الليل ليس في الصباح. الأمر الذي بعد الدفع دفع النبي عليه الصلاة والسلام يأتي رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى، فيرميها بسبع حصيات مثل حصى الخف. ما هو حصى الخف؟ حبة فاصوليا. كم؟ يعني أحسنت، يعني أقل من الفول وأكبر من الحمص، وسط يعني تقريبا نفس الحمص المصري. هذه توضع هنا ثم يرمى بهذا الخف، هذه الخف هذا توضع الحجر يوضع هنا ثم يرمى به، هذا مقدار. جاء في حديث الفضل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، وفي رواية غداة النحر، وهو على راحلته هات القط لي، فلقطت له حصيات نحوا من حصى الخز. قال فلما وضعها في يده قال مثل هؤلاء ثلاث مرات، وإياكم والغلو في الدين. متى التقط نبي الحصى؟ متى التقطت له؟ متى؟ في الضحى. وأنت لو دفعت الجمرات لن تجد حصى الآن. فظاهر حديث الفضل أنه التقط صباحا، ولكن الفقهاء يقولون من حيث شاء، لأن بعض الناس ينص لابد أن يلتقط الحصى من مزدلفة، هذا خطأ. إنما من أي مكان، من أي مكان، لأن بعض الناس قد ما يجد في الصباح. هذه الحصيات ترمي بها الجمرة واحدة بعد واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام رماها من بطن الوادي. انت يسر، يعني تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، وستستقبل الحجر. في الأول لم يكن الإنسان يمكنه أن يرمي إلا من هذه الجهة، لأن هذه كانت الجمرة ملتصقة بجبل. ويرمي بخشوع ويكبر مع كل حصى، وهنا تنقطع التلبية. قال ابن مسعود والذي بعث محمدا بالحق لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتهليل أو تكبير. والرمي يكون بخشوع وسكينة، لأن الرمي عبادة وهو من شعائر الله عز وجل. وقد قال ربنا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. بعد الرمي يذبح الهدي إن كان معه أو يشتريه فيذبحه، وبعد الهدي يحلق إن كان رجلا أو يقصر. والحلق هنا أفضل، فالنبي دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة، والمرأة تقصر، فإذا فعل هذا حل له كل شيء إلا النساء، وهذا يسمى عند الفقهاء بالتحلل الأصغر. والسنة أن يتطيب لهذا الحل. في الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. تفضل. وفي لفظ لمسلم كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. الحكم الرابع من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة ركن بالإجماع، قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذه الآية في طواف الإفاضة بالإجماع. قال جابر: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض بالبيت فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. وجاء في حديث آخر أنه صلى الظهر بمنى في الصحيح في صحيح مسلم. ما الجمع؟ لا، أفاض بالبيت، طاف بالبيت ثم حانت الظهر فصلى الظهر بمكة، هكذا قال جابر. قال: فأفاض إلى البيت، قال: فصلى بمكة الظهر. وجاء في حديث آخر في الصحيح أيضا أنه صلى الظهر بمنى، ليس فيه وهم. ما الجمع؟ كيف تجمع؟ هل صلى الظهر مرتين؟ صلى الظهر بمكة قولا واحدا، ولكن لما أتى منى وجد الناس ينتظرونه فصلى بهم. صلىها مرة ثانية نافلة له وله فريضة، فصدق أنه صلى الظهر بمنى وصلى الظهر بمكة. قال النووي رحمه الله: وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين، واتفق العلماء على أنه لا يشرع في طواف الإفاضة رمل ولا الطباع. تجد الناس في طواف الإفاضة هذا خطأ بإجماع العلماء، إنما الطباع والرمل في طواف العمرة وطواف القدوم فقط، ثم بعد ذلك يغطي كتفه ولا يكشفه أبدا. ثم من كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف، أما المفرد والقارن قد سعوا للحج بعد طواف القدوم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو أخر السعي عليه سعي هنا، مش الوداع، الإفاضة بعد الإفاضة. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا منا لحجهم. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، أي طواف هذا؟ لا. فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، هذا طواف العمرة وسعي العمرة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. واضح. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة قالت: فإنما طافوا طوافا واحدا. متى قدموه؟ طافوا طوافا تقصد به، لا تقصد بالطواف هنا، تقصد بالطواف هنا السعي. قالت: وأما قال رضي الله عنه: وأما الذين حج جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. عبرت هذا. وأما من كان مفردا أو قارنا فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي مرة أخرى، لقول جابر عند مسلم: لم يطوف النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، وإن كان لم يسعى وجب عليه السعي لأنه لا يتم الحج إلا به. قالت عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. وبهذا يكون قد حل له كل شيء. فالأفضل أن يأتي بهذه الأعمال في يوم العيد مرتبة: أول أمر الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع القدوم. هكذا رتبها النبي عليه الصلاة والسلام وقال للناس: لتأخذوا عني مناسككم، فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، لحديث ابن عباس وفيه لا حرج. والأمور التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج: الحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، والحلق قبل الرمي، وطواف الإفاضة قبل الرمي، والرمي في المساء والسعي قبل الطواف، ومثلها الطواف قبل الفجر قبل النحر، الطواف قبل النحر والطواف قبل الحلق، كل ذلك كان في يوم النحر. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن تقديم الحلق على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، عن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال ارمي ولا حرج. قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. جاء بعض الدعاة فألف كتابا قال افعل ولا حرج، وأجره على كل مناسك الحج. وهذا سبيل التلاعب بالنسك، ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. افعل ولا حرج في أعمال يوم النحر فقط، لم يقل العلماء غير هذا. وإلا لو دفعت قبل الغروب وافعل ولا حرج، أو لم تبت بالمزدلفة افعل ولا حرج، ضيعت النسك.
كثيرة في الشيء يأخذون على هذا الحديث افعل ولا حرج.
خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. الحج عبادة توقيفية ليست إلى البشر، ولذلك من دعاء إبراهيم أرنا مناسكنا. هذا سؤال الأنبياء لربهم، أرنا مناسكنا. فالأنبياء من عند الله عز وجل، المناسك من عند الله عز وجل. ولذلك لما ذكر جابر حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين لم يحج، فلما كان في العاشرة أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فلم يقدر أحد أن يأتي راكبا أو ماشيا إلا أتى، كلهم يريد أن يأتم برسول الله عليه الصلاة والسلام ويعمل مثل عمله. قال جابر فإذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. قال فنظرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مد البصر، وعن من خلفه وعن يمين مد البصر. قال ورسول الله بين أظهرنا، وما عمل من شيء إلا وعملنا به. وشعار الحج خذوا عني مناسككم، إنما فعلت ذلك لتأتموا بي، لتأخذوا عني مناسككم. وأما تأخير الإفاضة عن يوم العيد، فقال العلماء إن لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره، والأولى أن لا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض وحيض ونفاس ونحو ذلك. وقال النووي رحمه الله يكره تأخيره بلا عذر، وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة، ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة ولا آخر لوقته، بل يصح ما دام الإنسان حيا. الحكم السادس المبيت في منى ليالي التشريق ورمي الجمار. والمبيت بمنى واجب عند الجمهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات بها وقال للناس تأخذوا عني مناسككم. ثم مما يدل على الوجوب ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. قال ابن قدامة وتخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره، لو كانت للجميع رخصة لم احتاج العباس إلى رخصة. وفي السنن أنه عليه الصلاة والسلام رخص لرعاء الإبل في البيتوتة، يعني في ترك المبيت بمنى. قال العلماء فيه جواز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج. وأما من ترك المبيت بلا عذر فقد ترك نسكا، والجمهور على أن عليه دم. وأما الرمي في أيام التشريق، وهذه المسألة قبل الأخيرة، فيرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل جمرة بسبع حصيات، فيبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخيف، إذا جئت من منى أول جمرة تصادفك هذه الأولى والصغرى تسمى، ثم التي تليها الوسطى، ثم التي تليها العقبة، يكبر مع كل حصى ويدعو بعد الأولى والوسطى دعاء طويلا وهو رافع يديه مستقبل القبلة، وأما العقبة فلا يقف عندها ولا يدعو بعدها لا يوم العيد ولا في أيام التشريق. هنا مسائل في الرمي. وقت الرمي في أيام التشريق، وقت الرمي في أيام التشريق يبدأ من بعد الزوال، ولا يجزئ الرمي قبل الزوال على الراجح من أقوال العلماء، وقد نقل ذلك إجماعا. قال القرطبي في التفسير: وأجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال، وأجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال، والإجماع ليس بالأمر الهين. ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال، كما عند مسلم من حديث جابر، قال جابر: رمى النبي عليه الصلاة والسلام الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. بل قال ابن عمر كما عند البخاري وغيره: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وفي رواية عن ابن عمر كما في الموطأ قال: لا يرمي الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. الدليل الثاني: لو كان الرمي قبل الجواز قبل الزوال جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيه فعل العبادة في أول وقتها، والمبادرة بالعبادة أفضل من التأخير، وفيه قبل الزوال فيه تيسير على الناس، لأن الرمي في الصباح أيسر من الرمي عند اشتداد حرارة الشمس، وبعد الزوال يشتد الحر، فلا يمكن أن يختار النبي عليه الصلاة والسلام الأشد ويدع الأيسر والأخف، لأنه ما خير بين أمرين إلا اختاره ما لم يكن إثما، فلما ترك الأيسر واختار الأصعب دل على أن الأيسر إثم، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا اختار الأشق وترك الأيسر دل على أن الأيسر هنا لا يشرع، وهذا أمر واضح بين. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر بالرمي حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر، ولو جاز قبل الزوال لفعله ولو مرة لبيان الجواز، أو فعله بعض الصحابة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام كما أقرهم في التقديم في أعمال يوم النحر، يفعل ولا حرج. ورخص بعض أهل العلم في اليوم الثالث عشر استحسانا، كما هو مذهب الإمام النعمان أبي حنيفة رحمه الله. ووجه استحسانه أن اليوم برمته ساقط، يعني يوم الثالث عشر لو إنسان أراد أن يتعجل يسقط عنه هذا اليوم، فلما جاز إسقاط اليوم بالكلية جاز التقديم. والصحيح ما عليه الجماهير، وما يروى عن عطاء أنه كان يجوز ذلك ويستمسك به بعض الناس. الصحيح ثابت ما حكاه عنه ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع أنه لا يجوز ذلك. وذلك روى ابن أبي شيبة بإسناد الصحيح عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول لا ترمى الجمرة حتى تزول الشمس، قال فعاودته في ذلك فقال ذلك. فوقت الرمي في أيام التشريق بعد الزوال. ومن تلاعب الناس وقد رأيناهم يأتون يرمون بالليل، رمي بالليل جائز أفي بس، يأتي الساعة 11:30 يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يكون وصل الساعة يرجع من جديد فيرمي اليوم اللي بعده. الحكم الثاني وجوب التفريق بين الحصيات. من أين أخذنا هذا؟ وجوب التفريق بين، يعني لا ترميها كلها دفعة واحدة، إنما لابد أن تفرق بين حصاة وحصاة. ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع كل حصى، وقال تأخذ عني مناسككم، فلو رمى السبع جميعا من شدة الزحام لم يجزئه إلا عن واحدة. الحكم الثالث الرمي يكون في الحوض سواء أصاب الشخص أم لا. والحكمة من الرمي إقامة ذكر الله عز وجل كما تقدم في الحديث إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار إقامة ذكر الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. ومن يعتقد أنه يرمي الشيطان مخطئ، لأن هذا الأمر وإن كان أصله كذلك، أما الآن شيطان حبس لك حتى تضربه إلى الآن، لو كان هذا عقله ما أضل أحد. إنما لإقامة ذكر الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتعظيم دينه وإقامة شعائره، لأن هذا عبادة. أما من يرمي بالنعل ويسب ويشتم لا، كل هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والرمي حكمه واجب. الحكم الرابع الراجح من أقوال العلماء أن الحصاة المرمي بها مجزئة، لأنه حجر لم يتغير منه شيء. ثم المعنى الذي شرع من أجله الرمي لإقامة ذكر الله موجود في هذا الحجر أيضا، ثم فيه تيسير على الناس. لو سقطت منك حجر تريد أن تلتقط هل رمي بها أم لا لا تدري. الحكم الخامس ليس من السنة الوقوف للدعاء عند رمي جمرة العقبة. الحكم السادس الترتيب في الرمي واجب عند الجمهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رماها مرتبة ثم قال تأخذوا عني مناسككم. فإذا لم يرتب رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، الجمهور على أن ذلك لا يجزئ ويحتسب له الصغرى فقط، ثم عليه الوسطى والكبرى. فالترتيب شرط عند الجمهور لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحكم السابع من توكل عن غيره في الرمي كيف يفعل؟ يقول العلماء يرمي عن نفسه سبعا وهو في مكانه، ثم يرمي عن موكله بنيته وهو في مكانه. لا يلزم أن يأتي بالرمي كله ثم يرجع من جديد، لا يلزم ذلك. الحكم الثامن إذا رمى الجمار والتوكيل يتساهل فيه كثير من الناس يعتقد أن التوكيل يجوز لكل أحد، هذا خطأ. وبعض الناس يعتقد أن المرأة توكل دائما ولا يسمحون للنساء أن تذهب، إما تبقى يرمونها كل أيام، هذا خطأ. إنما ضعيف ما استطاع، امرأة مريضة، شخص مرض لا يستطيع أن يؤخر اليوم الآخر، لأن إذا إنسان حصل له عذر في هذا اليوم مرض لا يوكل يتعجل في التوكيل، إنما قد يؤجل هذا اليوم ليوم الآخر فيرمي عن يومين، لا بأس بذلك. إذا رمى الجمار في اليوم 12 فقد انتهى من واجب الحج، فهو بالخيار، إن شاء بقي في منى لليوم 13 ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر، لقول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والتأخر أفضل، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه أكثر عملا، حيث يحصل له مبيت وهو عبادة، يحصل له رمي جمار. لكن إذا غربت الشمس في اليوم 12 قبل نفره من منى فإنه لا يحل له التعجل، لأن الله يقول: فمن تعجل في يومين، فقيد التعجل في اليومين ولم يطلق التعجل. فإذا انتهى اليومين، فإذا انتهى اليومان فقد انتهى وقت التعجل، واليوم ينتهي بغروب الشمس. وذلك في الموطأ قال ابن عمر: من غربت له الشمس من أواسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد. ولكن قال الفقهاء: إذا كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره، مثل أن يتهيأ للسفر ويركب راحلته ثم يصادف زحاما بمنى قبل خروجه ولا يتمكن الخروج إلا بعد طلوع الشمس، فهذا لا شيء عليه بل ينفر. أما العمل في أيام منى فإنه الذكر والتهليل والتحميد والأكل والشرب. أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. طواف الوداع وآخر مسألة. في الصحيحين حديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. ولمسلم عنه أيضا قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي لفظ أبي داود: حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. ما حكم طواف الوداع؟ الجمهور على الوجوب، ومن تركه لزمه دم. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول ابن عباس: أمر الناس، وهذا الأمر للوجوب. دليله: إلا أنه خفف عن الحائط، فلو كان مستحبا لكان خفيفا على الجميع. قال ابن قدامة: وإذا ثبت وجوبه فإنه ليس بركن بغير خلاف، ولذلك سقط عن الحائط. هنا أخطاء يقع فيها بعض الناس في طواف الوداع، من ذلك أنهم ينزلون من منى، نعم، على الحرم قبل أن يرموا، يذهبون الضحى إلى الحرم فيطوفون للوداع ثم يأتون منى فيرمون ثم ينطلقون للسفر، وهذا لا يجوز لأنه مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا جعل آخر عهده الرمي، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطوف للوداع إلا عند خروجه حين استكمل جميع المناسك، مع قوله: خذوا عني مناسككم. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لا يصدرن أحد من الحج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. فمن طاف للوداع ثم رمى فطوافه غير مجزئ، فيجب عليه أن يعيده بعد الرمي، فإن لم يعيد الطواف كان حكمه حكم من تركه فيلزمه دم. الحكم الثاني من الأخطاء: المكث بمكة بعد طواف الوداع، وهذا خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن رخص العلماء في الإقامة بعد الطواف للحاجة اليسيرة، مثل انتظار رفقة أو شراء حاجة سفر ونحو ذلك، لأنك قد ودعت مكة بالطواف، ومن ودع شيئا لا يعود إليه. الأمر الثالث: الخروج من المسجد بعد الطواف على الأقفية بقصد التعظيم، يعني لا يستدبر الكعبة إنما يرجع القهقرى، وهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من البدع التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كل بدعة ضلالة. والنبي عليه الصلاة والسلام أشد تعظيما لشعائر الله وأحكامه من الناس. ومن فعل ذلك وزعم التعظيم زعم أنه أشد تعظيما لحرمات الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق ببعض الأحكام باختصار شديد أيضا. ولكن الإنسان يكون مبدأه في حجه خذوا عني مناسككم. والنبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس في المدينة وخطبهم في عرفة وخطبهم يوم النحر وخطبهم في أوسط أيام التشريق، وقال للناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. وبعد أن أتم الحج قال في خطبته اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، فجعل يشير إلى السماء ويشهد الناس على بلاغه عليه الصلاة والسلام. وقد أنزل الله عليه وهو واقف بعرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وليس بعد الكمال إلا النقصان. وقد قبضه الله عز وجل وقد أتم الله به الدين وأكمل به النعمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. ما ظن بقية استفسار؟ واضح الأمر.
إذا كان يوم سبعة ذي الحجة
ذكرت هذا بالأمس، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى مكة بات بذي طوى قرية بجنب مكة ثم يصبح فيغتسل ثم يأتي الحرم. فمن السنة أنك إذا كنت متعبا أن تستريح ثم إذا استرحت تذهب تطوف، لا تشق على نفسك. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتدخل مكة الحرم وأنت في, 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 في أقوى نشاطك، لنبي بات والسراح ثم اغتسل وذهب للحرم، فلا تشق على نفسك. طواف القدوم سنة إذا كنت مفردا أو قارنا، فتواف الوضوء في القدوم في حقك سنة بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عندك وقت سبعة ذي الحجة، عندك وقت تستريح ثم تذهب تطوف وتسعى، ثم عندك وقت اليوم الثاني الثامن ضحى.
انا بفرض الحج بس اطوف بدون حق، اطوف واسعي.
طيب لا شك اذا كنت مفردا. طيب وذكرنا الافضل التمتع، الافضل التمتع، وبعض العلماء يوجبه لمن لم يسق الهدي، والله تعالى اعلم. نعم شيخ. أحسنت. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعجل، رمى بعد الزوال ثم رجع إلى مكانه بالأبطح، والأبطح مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مكانه الآن تقريبا في العزيزية. قرب المكان إلى منى، فلما انتهى من نسكه رجع للأبطح وبات به، ثم ذهب للبيت فطاف للوداع، ثم أقيمت الفجر فصلاها، ثم اتجه إلى المدينة. هذا أفضل شيء، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فمن بات فله ذلك، والله تعالى أعلم.
هذا يقول الشيخ مثلا كل سنة تحج بس خل عطف أصحك واحد ثاني،
يقول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تابعوا بين الحج والعمرة. إذا أنت تسبب زحمة للناس كلهم الزحمة يسببها الجهل وخلاف السنة. الناس الآن تذهب نصف الليل الرمي مزدحم، ما الذي جعل الرمي يزدحم الآن؟ هذا مخالفة السنة. تدفع في آخر الليل تجد الرمي مزدحم، هذا كله من مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الصبي إذا حج مميز وأدى المناسك تسقط عنه حجة الإسلام؟
لم تحضر الدروس من أولها. شروط الحج خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فأيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأي عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. حجه يكون تطوعا، وغير المكلف الصبي عمده خطأ، عمده خطأ لا يكلف بشيء، إذا تعمد تكمل محظورات الإحرام يعتبر خطأ لا يكلف بشيء ولا يكلف وليه بشيء. خلاف السنة جائز ولكن خلاف السنة، جائز ولكن خلاف السنة.
مخالفات على السيارة ومخالفات
المرورية أي
تعتبر من الدين
يؤدي وليس من الحج؟ يقول المخالفات اللي رادار وكذا لا شك أنها دين، لا شك أنها دين، ما نختلف في دين، ولكن دين مؤجل، وإذا حل الأجل غصب عنك تدفع. فإذا كان الدين اللي على الإنسان ومؤجل وإذا جاء السداد يستطيع أن يسدد فليس عليه حرج. شهر 10 دراهم سهل. ملكية. على كل حال الإنسان الأفضل أن يتخلص من ديونه كلها، الأفضل أن يتخلص من ديونه كلها، إلا إذا كان سيحججه آخر وناس آخرين حكومة هذا لا يؤثر عليه ما في بس. نعم شيخ. في كل شوط، والشوط يبدأ من أوله. كم مرة تكبر؟
سبع.
لأن الشوط الأخيرة خلاص انتهي. إما تقول الله أكبر وتستقبله بصدرك وتشير بيدك اليمنى فقط وتقول الله أكبر، أو تقول بسم الله والله أكبر، ثم تبدأ شوطك، ثم الثاني ثم الثالث، لأن التكبير في أول الأشواط وليس في آخرها في سبعة. أما في بين الصفا والمروة تقرأ الآية مرة واحدة عند الصفا، أما الذكر والدعاء يقال على كل شوطة إلا في الأخير لا يقال. وجزاه نعم شاء. آخر سؤال إيه؟ الإحرام ذكرنا بدرس الأمس. تغتسل في الفندق وتلبس إحرامك معي، ثم تذهبون إلى الميقات ذو الحليفة، تنزلون وتصلون ركعتين أهل المدينة، لا شك ما في ميقات ثاني، تصلون فيه، ثم إذا ركبتم الباص مرة أخرى أو ما حبيتم تنزلون أنتم في الباص، إذا ركبتم الباص تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر لبيك اللهم عمره، ثم تبقى ملبيا بقدر ما تستطيع. وجزاكم الله خيرا. يقول الدروس بتكون بعد بكرة في الموقع. أي دروس؟ أمس قبل أمس نزلت. جزاكم الله خير. الله يحفظنا وإياكم سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم.
أمك الاستقامة.